إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله له عبادتنا وفيه رجاؤنا ومنه خوفنا وعليه توكلنا، والتوكل على الله ليس سلبية ولكنه في عقيدة المؤمن خير إعداد وباب الاستمداد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، حبيب يستجاب دعاؤه ويحقق له رجاؤه، جعل الله السكينة لباسه والتقوى ضميره والحكمة معقولة والنطق أو الصدق منطوقة، وجعل العدل شيمته وجعل الرحمة رسالته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن من أوجب الواجبات أن نعرف الفضل لأهله، ومن معرفة الفضل لأصحابه أن من حسنات سلفنا الصالح ومن ثمار حسهم الإيماني ومعايشتهم لدينهم، من ثمار ذلك الحس الإيماني والمعايشة الدينية أنهم ربطوا الأحداث والوقائع بالشهور العربية، تلك الشهور التي اتخذها الإسلام مواقيت لمعاملات الناس، اتخذها الإسلام مواقيت لشعائره وأعياده. فالقرآن يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في ماذا؟ في معاملتهم، في شؤون حياتهم، في معرفة عدة الزوجات، في إخراج الزكاة، فيما يتبادلونه من منافع. وهي كذلك مواقيت لعبادات الله صوما وحجا وأعيادا وغير ذلك. جزى الله السلف الصالح عنا خير الجزاء، وإنه لمما يبرز حسنتهم ويجلي قيمة صنيعهم أنه لولا أنهم ربطوا أحداث الإسلام هجرة وغزوات ووقائع بالشهور العربية لكنا الآن أصبحنا لا نذكرها ولا نعرفها. فالشهور العربية لا تذكر إلا حين نتدارس حدثا من هذه الأحداث، وإن كثيرا من مثقفينا يجهلون ترتيب هذه الشهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك واقع اجتماعي. المؤمن المعتز بدينه عليه أن لا يغفل عن واقع مجتمعه. هذه الظاهرة وذلك الواقع ما أسبابها؟ ماذا أدى بنا إليها؟ على كل مسلم أن يتفكر بينه وبين نفسه ليتبين موقع الناس من دينهم ومدى احترامهم لقرآنهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. من هذه الشهور العربية الإسلامية كانت عربية فقط قبل أن يأتي الإسلام، ولكن لما جاء الإسلام وجعلها مواقيت للناس والحج وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أصبحت شهورا إسلامية، فأين الشهر الإسلامي من واقع حياة المسلم؟ من هذه الشهور شهر شعبان، وشهر شعبان فيه أحداث بارزة حافلة بالدروس والعبر ينبغي للمؤمن أن يجلس إليها، أن يتأملها، ليأخذ منها إمداداتها وعطاءاتها. من هذه الأحداث أمر تحويل القبلة، ثانيا غزوة الخندق، ثالثا غزوة بني المصطلق، ثم نضيف إلى هذه الثلاثة أمرا آخر له أهميته وله إيحاءاته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان أكثر مما يصوم في شهر آخر غيره سوى رمضان. ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم أكثر شعبان. وقبل يعني أن أنسى هذه النقطة أو يغطي عليها الوقت، هناك أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ورسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وهناك كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهناك كان يكثر الصوم في شعبان. هذه الأحاديث يطول ذكرها، ولكن للتوفيق والجمع بينها نقرر أولا أنه يحرم أن يصوم الإنسان شعبان كله وأن يصله برمضان. لا بد من رمضان أن يكون متفردا متميزا بارزا له قيمته، والدليل على ذلك ما قال الفقهاء من كراهة صوم يوم الشك. فإذا كره صوم يوم الشك فما بالنا بصيام شعبان مع رمضان؟ لا ينبغي أن نخلط هذا الخلط، لا بد أن نبرز شعائر الله، ومن أهمها شهر رمضان المبارك. والأحاديث التي فيها كله أو يصل شعبان برمضان المراد منها أنه كان يصوم معظم الشهر، فلما يصوم معظم الشهر أقيم الأكثر مقام الكل. أقام إذا شعبان مثلا 29 يوم صام منه 27 يوما أو 20 يوما حتى، فالعشرون أكثر الشهر، فأقام الأكثر مقام الكل. أما أنه صلى الله عليه وسلم صام كل الشهر ولم يفصل بين رمضان وشعبان فذلك ما لم يكن منه صلى الله عليه وسلم. الحدث الحاضر الآن والذي يمليه زمنه أولا على أرجح الآراء أنها حولت في شعبان، وهناك رأي أنها حولت في رجب، ولكن الظروف الراهنة وعلاقاتنا بالعالم المحيط بنا، وهذا العالم له كلام في تحويل القبلة، يجعل تحويل القبلة أمرا له أهميته وله أحقيته بالكلام عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فرض الصلاة يتجه إلى بيت المقدس قبلة، ومع هذا وهو في مكة لا يستدبر الكعبة، فكان يصلي متجها إلى الركن الذي بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، جاعلا الكعبة بينه وبين بيت المقدس، الجهة جهة بيت المقدس، ومع ذلك يجعل الكعبة المكرمة بينه وبين بيت المقدس، فما استدبر الكعبة في حياته وهو في مكة. والقائلون بأنه كان يتجه إلى الكعبة في مكة ثم اتجه إلى بيت المقدس ثم عاد إلى الكعبة قول خاطئ، خاطئ بكل المقاييس. لماذا؟ لأن النسخ الإسلامي لا يرد على القضية الواحدة مرتين، يعني نسخ قبلة ثم نسخ قبلة، يبقى نسخ القبلة جاء مرتان، والنسخ لا يتكرر في موضوع واحد أبدا. ولكن الصحيح أنه كان يتجه إلى الكعبة مع بيت المقدس، ولما كان في المدينة المنورة كان لا يستطيع أن يجعل الكعبة بينه وبين المقدس، فكان يتجه إلى بيت المقدس. مكث على هذا على أرجح الآراء 16 شهرا أو 17 شهرا، وقيل 7 شهور وقيل 9 شهور، آراء موجودة، ولكن الراجح 16 شهرا. ثم أمره الله تعالى أن يتحول إلى الكعبة المكرمة. نقول في هذا هذه معلومة، وما خلقنا وما كنا لنضع في أذهاننا معلومات، لسنا أرشيفا ولسنا آلة تسجيل، ولكننا قلوب وأرواح عابدة لله، نفوس تتأدب، أرواح تتربى، فما هي التربية وما هي الأسرار في هذه المعلومة؟ نقول إن الإنسان في كل أحوال حياته فضلا عن حال صلاته لا بد وأن يكون متجها إلى جهة من الجهات بالضرورة. فأنت وأنت جالس هنا وأنت في المصنع وأنت في الحقل وأنت في الدكان وأنت في الديوان لا بد وأن تكون متجها إلى جهة، فالجهات كلها لله. فأراد الله تبارك وتعالى أن يميز وأن يفرق بين حالك وأنت معه في صلاة هي ركن إسلامه بل أهم أركانه، وبين حالك في شؤونك الأخرى. لا يكون حالك في الصلاة كحالك وأنت تأكل أو أنت تشرب أو أنت تلهو وتلعب، لا بد أن يكون حالك في الصلاة متميزا بهيئة خاصة يحبها الله تبارك وتعالى. في ذلك الأمر بالتوجه إلى الكعبة المكرمة رحمة كبرى وأسرار عظمى، نذكر منها ما يلي. وأنشدكم الله أن تستحضروا أذهانكم وأن تجعلوا حضوركم إلى المسجد في يوم الجمعة حضور وعي، حضور علم، حضور دراسة، حضور تربية وإعداد. أنا إذ أصلي أمرنا الله أن نصلي، فإذ أصلي لا بد أن أكون متجه إلى جهة، أختار أي جهة أصلي، ولا سيما وقد قال الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فهناك وجه الله، توجهت هكذا 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 وجه الله في كل جهة. فأنا وأنا أصلي أتوجه إلى أي جهة ولماذا جهة معينة، ولكنني حين أتوجه إلى أي جهة لا ثواب لي على هذا التوجه. لماذا؟ لأنه باختياري، باختيار المحض، ليس فيه طاعة، ليس فيه عبادة لله، ولكن الله تبارك وتعالى حين يأمرني بجهة معينة فأطيع تكون الطاعة عبادة والعبادة باب الإجابة. فأثابكم الله في غير تكليف، أنت متجه متجه، ولكن بدل هكذا هكذا، ما دمت متجها بالضرورة، فأراد الله أن يرحمك وأن يعين لك جهة معينة يأمرك بها لتطيعه فتكون عابدا فتكون مثابا. فاشكروا الله تبارك وتعالى أن أمركم بالتوجه إلى بيته. ثانيا، في هذا الأمر إعداد روحي وتهيئة نفسية، نقلة يهيئك ويعدك لإحسان صلاتك وتلقي نفحات ربك. كيف ذلك؟ أنا إذ ألتزم بجهة معينة لا ألتفت عنها وأستحضر كعبة الله بين عيني، ويكون هذا التوجه بأمر الله سبحانه وتعالى، أكون في هذه الحال غيري في بقية شؤون حياتي، أتجه إلى محبوب ربي مستحضرا جلاله فأرهب ومستحضرا جماله فأرغب، فأكون من الذين قال الله فيهم أو فأكون من الذين قال الله فيهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنت وأنت متجه إلى القبلة في نفسك، مين اللي قال لي اتجه هنا؟ لماذا اخترت هذه؟ لا، أنت لم تختر، اختار الله وأمرك الله، وتلك قبلة الله، فتهيئك تهيئة نفسية أنك في حال ليست عادية، ليست كما تأكل وتشرب، وإنما أنت بين يدي الله. وإذ تطيع ربك وتبتغي وجهه، لا تبتغي وجهه بعبادة أنت تختارها أو أنت تقترحها، فلا عبادة إلا بما شرع الله. وقال الفقهاء والعلماء: الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العبادات المنع والحظر. المعاملات الأصل فيها الإباحة، فما لم يأتي دليل على تحريم معاملة اعمل، كل اشرب، بيع، اشتري، سافر، البس، كل، نام. المعاملات دي الأصل فيها الإباحة، وبين الله منها الحرام، ولكن العبادة الأصل فيها المنع، الأصل فيها الحظر. فلا تعبد الله إلا بما شرع الله، لا تتقرب إلى المحبوب إلا بما هو عنده مرغوب، وإلا كنت مبتدعا، والبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثالثا، في هذا الأمر توحيد للعابدين وتأليف لقلوبهم. والرسول، أخذ هذا الاستنباط من أين نأخذه أخي المسلم؟ نأخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني لا تختلفوا وأنتم واقفون في الصف، واحد متقدم واحد متأخر، الصف ده فاضي وده ناقص وده كامل وده يهرش وده يعني، ما شاء الله، في نادي، في ملعب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فلو أقيمت الصلاة جماعة وكانت الجهات باختيارنا، واحد يشرق واحد يغرب واحد يبحر واحد يقبل، ما هذا؟ هذا مظهر سيء. أراد الله أن يوحد، من الذي يوحد وجهتنا؟ أنا أو أنت؟ هل تصلي لي أو أصلي لك؟ لا، إنما نصلي لله، فالذي يوحد وجهتنا هو الله تبارك وتعالى. فتوحيد للهدف وتأليف للقلوب وتعليم للنظام وتوحيد الهدف في الصلاة يوحي لنا ويعطينا توحيد الهدف في بقية شؤون حياتنا. درس تربوي. رابعا، إن في الأمر بالتوجه نحو أعظم بيوت إيناس وإيحاء بأننا سننال أفضل ثواب الله ما دمت اتجهت إلى أكرم بيوته وأعظم مساجده عبودية له، فستنال أفضل ثوابه وأكرم جزاءاته سبحانه وتعالى. خامسا، في الأمر بالتوجه إلى الكعبة، آمر ومأمور، والآمر هو المعبود والمأمور هو العابد. وإذ تطيع الأمر تخرج من هواك إلى طاعة مولاك، وبذلك تتحقق فيك صفة العبودية. ونسأل الله أن يقربنا من منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد وصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف أحواله وأعلى مقاماته: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. عبوديتك لله عز، وأيما عز، العز في العبودية لله. سادسا، في الأمر بالتوجه إلى الكعبة، في الأمر بالتوجه إلى الكعبة تعويض وترضية لقلوب العاجزين عن الحج بأبدانهم. هناك فقراء لا يملكون مخدرة يرحلون بها بالقلوب والأبدان إلى بيت الله الحرام، فلعل الله تبارك وتعالى أراد أن يعوضهم وأن يرضيهم بالتوجه إلى الكعبة في صلاتهم، لأنهم فيها يحجون إليها بقلوبهم وأرواحهم. ثم سابعا، في الأمر بالتوجه أولا إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة المكرمة. واستمع أخي المسلم وتدبر، تدبر هذا الأمر السابع، في الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس أولا ثم إلى الكعبة ثانيا، إشعار وإعلام وإظهار أن الإسلام مصدق لما قبله من الديانات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتجه إلى بيت المقدس، وقد كان قبلة عيسى عليه السلام وقبلة موسى عليه السلام ذلك نطق واعتراف بأن الإسلام مصدق لما بين يديه من الديانات، كما أن كتابه مصدق لما بين يديه من الكتب، يعني لما سبقه من الكتب. ثم إذا نسخ ذلك دل ذلك على أن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، رغم أنها مصدقة لها فهي ناسخة لها ومهيمنة عليها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثامنا، فوق ذلك كله وبعد ذلك كله، في الأمر بالتوجه إلى الكعبة المكرمة ترضية للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وصدق الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها الإخوة المؤمنون، أمر تحويل القبلة جاءت به آيات في القرآن عددها 9 آيات، من أولها سيقول السفهاء من الناس، وآخرها ينتهي عند قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا. وكلمة قبلة ذكرت في القرآن 7 مرات، منها 6 في سورة البقرة، والسابعة في سورة يونس عليه السلام. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا بيوتكم مساجد يصلى فيها، لأن فرعون الطاغية خرب جميع مساجد أو معابد بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة، فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يتخذ بيوتا يجعلانها مساجد يصلون فيها. وأما كلمة قبلة في باقي القرآن 6 التي ذكرت في سورة البقرة فهي بشأن تحويل القبلة. وفي أول ولما حولت القبلة أنكر اليهود هذا التحويل، وإنكارهم واعتراضهم صوره القرآن وأخبر به قبل أن يقع، إذ قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. فالسين تدل على التسويف، والتسويف اهمين، التسويف القريب. لو قال الله تعالى سوف يقول السفهاء ولم يقولوا نقول لا، ربنا قال سوف يعني بعد مدة طويلة، لكن سيقول يعني سيقولون قريبا، لأن السين للتسويف القريب وسوف للتسويف البعيد. ووصفهم بالسفه والحمق والطيش والنزق وخفة الأحلام وسقم الأفكار والآراء، وكان هذا الوصف كما قلنا كثيرا، وكما قال شارح الألوسي أو شارح روح المعاني الألوسي، كان ذلك الوصف كافيا في منعهم عن القول. ولكن رغم أن الله تعالى وصفهم بالسفه والحمق فقد قالوا، لأن الله إذا قال لا بد أن يقع ما قال، أردت أو لم ترد أنطقهم الله الذي خلقهم. سيقول السفهاء، والسفهاء من الناس يعني سفهاء الناس جميعا، سفهاء الناس جميعا، ما ولاهم عن قبلتهم. أيها اليهود، اليهود لا يعلم حقيقتهم إلا من خلقهم، وقد كشفهم القرآن لنا، والقرآن لا يكذب أبدا، لا يثبتون على عهد ولا يحترمون ذمة ولا يصونون كلمة ولا يحبون المسلمين مهما صنع المسلمون معهم. لما توجه إلى بيت المقدس وهي قبلتهم قالوا يخالف ديننا ويتبع قبلتنا. لكده عجبكم. المهم أنهم يريدون إلصاق العيب والنقص برسول الإسلام والمسلمين. يخالف ديننا ويتبع قبلتنا، ولما تحول عنها قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قبلتنا ونحن نؤمن بك ونتبعك. ولكن الله حذره وعلمه وكشف له الحقيقة وقال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل حجة بكل سبيل ما تبعوا قبلتك. كلامهم هذا تضليل ودهاء ومكر ولؤ، يريدون منك أن تعود إلى قبلتهم ليقولوا للناس إن محمدا كاذب في قوله سيقول السفهاء من الناس وإنه يتبع الهوى ونحن نلعب به وهنا وهنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أنت بتابع قبلتهم، وأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يقع، والرسول أعلنها لأنه كان قوي الإيمان بربه. مش يقول يا استنى كده لما نشوفه كلام ده صدق ولا صدق، لا صدق 100%. بلغ وأبلغ وأعلمه بذلك لحكم نذكر منها ثلاثة مثلا. أولا ليوطن نفسه على تلقي ذلك الإنكار، هيهاجموه هيعترضوا عليه، فأما ربنا لما يخبره أنهم سيعترضون عليك ويقولون كذا، يبقى أبنى يبقى الله سبحانه وتعالى هيئ نفسية الرسول عليه الصلاة والسلام لاستقبال هذا الاعتراض، والاستعداد للشيء أهون من المفاجأة به، لأن المفاجأة تكون أشد إيلاما. ثانيا ليعد جوابه، سيقال لك كذا فحضر نفسك واعدد جوابك، والجواب المعد المنقح أبلغ في الحجة وأقطع للخصومة. جواب محبوك مش جواب مرتجل، جواب محبوك أبلغ في الحجة وأقطع للخصومة. ثالثا ليكون ذلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت سيقول السفهاء وقال السفهاء. ما شاء الله، إثبات لصدق القرآن ولصدق رسول القرآن صلوات الله وسلامه عليه. أنكر الذين أنكروا تحويل القبلة هم اليهود والمشركون والمنافقون، ولكل منهم دوافع نذكرها في الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أنكر اليهود لأن في عقيدتهم أن النسخ مستحيل، ثم لأنهم يكرهون مخالفته صلى الله عليه وسلم لهم، لأن في مخالفته لهم فضيحة وكشف لحقيقتهم. وأما مشركو قريش فقد أنكروا تحويل القبلة بغية الطعن في الدين، بغية الطعن في الإسلام، ليصرفوا القبائل العربية عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا ليثبتوا أن التوجه إلى بيت المقدس والانصراف عنه ما كان له داعي. لماذا اتجهت إلى بيت المقدس ورجعت إلى الكعبة؟ إن كانت الكعبة حق فلماذا تركتها؟ وإن كان بيت المقدس حق فلماذا تركته؟ ما كان ذلك مقاييس البشرية. المبطلون لا يعدمون حيلة، والحيلة هذه أرصد الله لها علماء وخصص لها أقطاب، هم رجال الإسلام، هم جنوده، هم حماته، هم المدافعون عنه، الذين تعمقوا في دراسة الإسلام، وليس الذين درسوا الإسلام دراسة سطحية. لو كان الإسلام بالدراسة السطحية لقضي عليه في باب الفكر والرأي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تجاه بيت المقدس لو كان صدق لست، لو كانت الكعبة حق ليه تركته؟ ولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وله الخلق والأمر. وقد بين الله الرد عليهم فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم آتنا رشدنا، اللهم ألهمنا صوابنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أقل عذراتنا، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتصلح بها ديننا وتلهمنا بها رشدنا وتكفل بها غائبنا وترحم بها شاهدنا وتجمع به صفنا وتوحد بها كلمتنا. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونسألك عيش السعداء، ونسألك مرافقة الأنبياء، ونسألك الفوز على الأعداء. نسألك الله قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا ولسانا صادقا ودعاء مستجابا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.